ثم نواصل.
تربوا في زمان غير زمان آبائهم، وتعرفوا على ثقافات متنوعة في عصر الانفتاح وثورة المعلومات والاتصال، حيث غدا العالم كله قرية صغيرة، ولم يعد بإمكان الوالدين أن يحجبا عن أبنائهم الشباب ما أمكن حجبه سابقا من تأثير الثقافات الأخرى الدخيلة على ثقافتنا الإسلامية. وفي خضم هذا الانفتاح اللامحدود، احتاج المربون إلى مزيد من المعرفة بأساليب مخاطبة الشباب والتأثير فيهم، وأمثل ما ينهلون منه هو القرآن الكريم الذي وردت فيه إشارات العناية بالشباب، ففيه حديث يوسف الشاب ووصية لقمان لابنه الشاب، وفيه خبر الفتية أصحاب الكهف الذين فروا بدينهم وآمنوا بربهم وزادهم الله هدى. فهل أدرك شبابنا عناية القرآن الكريم بهم؟ وما الذي يجعل كثيرا من شباب عصرنا في غربة عن القرآن الكريم؟ وما هي أساليب جذب الشباب إلى كلام ربهم عز وجل؟
إذا مشاهدينا، بعد أن تابعنا هذا التقرير، أعود إلى ضيفي في الاستوديو فضيلة الشيخ ضياء سويدان، إمام الجامعة مسجد الجامعة الأمريكية بإمارة الشارقة. شيخ ضياء، لماذا نركز على فئة الشباب؟ لماذا دائما نخص الشباب بالخطاب، نخص الشباب بالمعالجة؟ لماذا الحديث بالدرجة الأولى يكون عن فئة الشباب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وعلى من تبعهم مسار على نهجهم بإحسان إلى يوم نلقى الله. بداية أنا أشكرك شيخنا الكريم شيرزاد، وأشكر قناة الشارقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا البرنامج في مختلف حلقاته في ميزان حسناتكم جميعا.
جزاك الله خير.
لماذا نختار الشباب؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي اختار الشباب.
نعم.
الله عز وجل لما يرسل نبي يحمل أعظم رسالة، وهي رسالة التوحيد بين الخالق والمخلوق، اختار الشباب. قال الله سبحانه وتعالى على في قصة إبراهيم، قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم،
فتى حتى غير معروف،
نعم، فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. حضرتك تقرأ في كل جمعة، والناس حضرات المشاهدين يقرؤون سورة الكهف في كل جمعة،
نعم،
اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والكل يعرف أن هذه السورة سميت بسورة الكهف نسبة لقصة أصحاب الكهف،
نعم،
إنهم فتية،
نعم،
آمنوا بربي شباب. الله سبحانه وتعالى اختار الشباب لكي يكونوا آية في سورة الكهف،
نعم،
آية للناس على أحياء الله سبحانه وتعالى الموتى،
نعم،
بعد 300 سنة وتسع سنين أحياهم الله جل وعلا. فالله عز وجل هو الذي اختار الشباب.
نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار فئة الشباب حين يبعثهم رسل.
نعم.
أرسل معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري،
صحيح،
إلى اليمن، بشرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، حيث أوصاهم بذلك. وهذه رسالة لنا جميعا في التبشير وعدم التنفير والتيسير وعدم التعسير. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم لرسالته لأهل اليمن شبابا، سفير المسلمين وأول سفير للإسلام أرسل للمدينة شاب، مصعب بن عمير. وهكذا لو تتبعنا
النبي السلام عضده الشباب وخلفه الشيوخ.
نعم
نعم، عضد، نعم، الشباب وخلفوا شيوخ.
نعم.
طيب شيخ ضياء، أنت من سنوات طويلة،
نعم،
إمام في مسجد الجامعة الأمريكية في الشارقة، وتعيش هموم هؤلاء الشباب وتعيش مشاكل هؤلاء الشباب، وأنت قريب جدا من هؤلاء الشباب حقيقة، ولك دور كبير جزاك الله خير في إصلاح هذه الفئة اللي هي فئة الشباب، والشباب يحتاجوا إلى صبر ويحتاجوا إلى عناية خاصة ويحتاجوا إلى أنه الإنسان يفتح لهم يعني صدره.
نعم.
ما هي أنسب طريقة تجدها في التعامل مع الشباب؟ هل طريقة الإقناع العقلي على اعتبار أنك تدرس تحتك بطبقة هي طبقة جامعية؟
طلابنا.
هل الإقناع العقلي أم الشحن العاطفي؟ أنه تأتي بحديث عاطفي، تأتي بأشياء قد تؤثر في وجدانه، في عاطفته.
يعني إذا الجواب بشكل موضوعي دقيق على هذا، لو تكلمنا عن حقبة من الزمن مضت، يعني قبل 20 سنة، ممكن نقول الخطاب العاطفي والتذكير والوعظ بشكل عاطفي هو الذي يؤثر في الشاب. اليوم الخطاب يجب أن يختلف، يجب أن يكون التركيز على الخطاب العقلي. شيخنا ليش؟ لأن الشاب اليوم، يعني ما أدري يعني إذا أتجاوز بهذه العبارة، لكن أقول خطى خطوات في الذكاء واسعة. يعني أصبح الشاب عمره 10 سنوات هو قادر يفتح الكمبيوتر ويغور يغوص في أغوار أعماق الكمبيوتر، كذلك عنده استطاعة أن يقتطف المعلومة من أي مكان في العالم. تعامله مع الأجهزة الحديثة أصبح يسير. يعني اليوم أنا ما أعرف شيء في الكمبيوتر، أطلب من ابني هو اللي ينجزني، أنا ما أعرف، هو اللي يعرف. هذا الجيل جيل عقلاني، يحتاج إلى خطاب عقلي. جيل يحتاج أنك يعني تنزل معه وتجلس معه وتسمع. هو يريد من الشيخ صاحب اللحية إمام المسجد أن يسمع، لأن الإعلام اليوم، بعض وسائل الإعلام وليس جميع الإعلام، من الإعلام من هو فيه بركة لله الحمد كقناتنا هذه، لكن هناك وسائل إعلام هدامة،
صحيح، تلعب دور تخريبي،
تخرب.
صح.
فهو يشوف ويسمع، ومحتاج أنه أيضا أنت تتكلم ويسمع. لكن إذا تركناه وما خاطبناه خطاب عقلي، سوف يكون فريسة سهلة.
طيب الشيخ ضياء، لو أجرينا مسح لدولنا الإسلامية، نشوف أنه اللوثات المنتشرة في كثير من الدول هي واحدة من الثنتين، إما أن تكون لوثة عقلية فكرية، وإما أن تكون لوثة أخلاقية. اللوثة الفكرية تجد أصحابها قد ما يرتكب الكبائر، يعني بمعنى أنه ما يشرب خمر، ما يزني، ما يسرق، لكنه يعتقد أنه هذا الدين لا يصلح لهذا الزمان، ويعتقد اعتقادات عجيبة، أنه مثلا لماذا المسلمون يطوفون حول هذا البيت. فشو عنده لوثة فكرية، وعنده نوع آخر من اللوثات اللي هي اللوثة الأخلاقية. اللوثة الأخلاقية قد يكون صاحبها يرتكب الفواحش المعروفة، الزنا وشرب الخمر وما شابه ذلك، لكنه فكره نظيف. فكره نظيف بمعنى أنه لو ذكرته بالله عز وجل ما راح ينظر لك إلى أنه يعني أنت عدو له، بالعكس يشعر نفسه أنه مقصر. أعود مرة أخرى، عندنا نوعين من اللوثات، اللوثة الفكرية واللوثة الأخلاقية. صاحب اللوثة الفكرية متعب جدا، وأسلوب الصياح وأسلوب الخطب العاطفية والخطب الطنانة الرنانة ما تؤثر فيه، بالعكس يقول لك الخطيب شو قاعد يتكلم زين. وصاحب اللوثة الأخلاقية ممكن يستمع إلى صوت جميل يقرأ القرآن يترك ذنبه. وأنا أحكي لك يعني من تجربة شخصية، في الحي الذي أنا أسكن فيه عندنا رجل كبير مدمن خمر. مدمن خمر، يسمع التلاوة من المكبر صوت. فمرة رأيته في الشارع يقول لي والله يا شيخ أنا لما أسمعك أبكي. ويحتسب خمر ومدمن، يعني 24 ساعة ومقفل يعني زين. يقول والله لما أسمعك أبكي. شوف هذا صاحب لوثة أخلاقية وليست لوثة فكرية. صاحب اللوثة الفكرية ممكن ما يشرب خمر، لكنه يقول لك هذا الشيخ تحت كل شعره كذا. الشباب الحالي الآن، يعني فئة الشباب لو أردنا أن نصنفها، الأخطاء اللي موجودة عندهم، هل هي أخطاء فكرية أم أخطاء أخلاقية؟ هل هي لوثة فكرية أم هي لوثة أخلاقية؟
نعم شيخنا، هم مستهدفون من كلا الجانبين.
نعم،
مستهدفون فكريا،
نعم،
ومستهدفون أخلاقيا.
نعم،
لذلك وجب على الداعية إذا تكلم مع الشباب لا يركن فقط يعني إلى الوعظ وإلى القصص،
نعم،
فيؤثر فيهم صح من هذا الجانب،
نعم،
يعني نتكلم عن موضوع الأخلاق،
نعم،
صح. لكن ما أدري إذا حضرتك تشاركني في الموضوع، أنا ألاحظ أن الكثير، نعم، من إخواننا الفضلاء وأساتذتنا الكرام الدعاة يغفلون جانب العلاج العلمي،
نعم،
للوثات الفكرية،
نعم،
يعني هذا الشاب عنده أكوام من الشبهات،
نعم،
يريد يعرف، يريد جواب على أسئلة كثيرة. أنا أضرب لك مثال شيخنا،
نعم،
عندنا في الجامعة طلاب، أضرب لك مثال على كيف وصول الشبهات قديمة، كانت قديمة،
نعم،
وفي بطون الكتب، واليوم صارت بعقل الشاب، تسأل نفسك من وين إجت يعني.
طيب أسمع إلى هذا المثال الذي ستذكره بعد فاصل، استسمحك عذرا في هذا الفاصل، مشان الكرام توقف مع فاصل، بعد الفاصل نسمع المثال الذي سيضربه الشيخ ضياء سويدان، تابعونا بعد الفاصل.
الله يحفظك.
مشاهدينا مرحبا بكم مرة أخرى في هذا الجزء من برنامج مع القرآن، والذي نخصصه لمعالجة موضوع كيف نحبب شبابنا بالقرآن. شيخ ضياء، قبل الفاصل كنا نتحدث عن اللوثة الفكرية واللوثة الأخلاقية، وأنت قلت أنه الشاب قد يكون مستهدف من ناحيتين، من ناحية الفكرية ومن ناحية الأخلاقية، وأردت أن تضرب مثال لشبهات قديمة،
شبهات قديمة
موجودة عند بعض شبابنا. تفضل شيخ.
الشاب هذا أنا أشوفه يصلي في المسجد مرات قليلة يعني.
نعم.
نظرا لأنه يسكن خارج الجامعة، يعني في طلاب يصلون، نعم، خمس فروض لأنه ساكن داخل الجامعة،
نعم،
وفي ناس لا من برا يعني، وهذا الرجل كان من الناس اللي يجون من برا، نعم، فيصلي معنا فرضين يعني، فمرات يحضر درس ومرات ما يحضر يعني،
نعم،
وغالبا ما يحضر،
نعم،
فكان الدرس ذاك اليوم عن كيف أن الموحد المسلم ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمة العظيمة،
نعم،
لا إله إلا الله، وكيف أن المشرك يخلد في عذاب الله بهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، لأنه لم ينطق بها، لأنه تكبر عنها،
نعم،
فقال لي كيف الله سبحانه وتعالى يعني يلقي بعبده في النار مجرد أنه ما نطق بكلمة؟ قلت له أنت مسلم؟ قال نعم. قلت إذا قضى الله أمرا هل ترد قضاءه؟ قال لا. قلت الله سبحانه وتعالى إذا أخبرك بأنه عادل ولا يظلم هل تشكك فيها؟ قال لا. قلت طيب الله سبحانه وتعالى يجعل هذا العبد في النار لأنه بحكم البشر يستحق النار، فكيف بحكم الله سبحانه وتعالى؟ قال الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال جل وعلا قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم
بالوعد
ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام
للعبيد.
قال بس في ناس يقولون المفروض واحد ما يخلد في النار لأن هذا ضد العدل.
نعم.
هذه شبهة قديمة أثارها ناس أهل الضلال قبل 700 سنة وردوا عليها أهل السنة. السؤال اللي يطرح نفسه كيف وصلت هذه الشبهة لهذا الشاب وهو لم يفتح كتابا قديما، لم يتعرف على الشبهات.
نعم.
جاءت هذه الشبهة الآن، هناك من نفض التراب عن هذه الشبهات وأخرجها للشباب ليستهدف هؤلاء الشباب في دينهم وفي فكرهم وعقائدهم حتى إذا فرغهم من العقيدة الصحيحة أملى عليهم ما عنده هو من عقيدة فاسدة.
إذن أفهم كلامك أنه المصدر هو إما وسائل الإعلام أو شبكة الإنترنت
غالبا.
طيب شيخ ضياء، هذا يقودنا إلى موضوع اهتمام بعض الشباب بالمواقع التي تثير الشبهات. نحن بالتأكيد لسنا ضد أنه الشاب يطلع ويوسع من اطلاعه، ولكن خطورة هذه المواقع يكمن وين؟ الشبهات لو حسبنا كل الشبهات التي أثيرت قديما وحديثا من الفئات المنتسبة إلى الإسلام أو الفئات المعادية للإسلام، يمكن تطلع 300-400 شبهة، ما أكثر من هذا العدد. لكن هذه 300-400 شبهة لو طرحناها على أعلم علماء المسلمين الآن قد يعجز عن رد 80% منها، 80% منها قد لا يستطيع الإجابة سوى على 20% منها. لماذا؟ لأن هذه الشبهة في مجالات شتى، بعض الشبهات في مجال تاريخي، بعضها في القرآن، بعضها في الحديث، بعضها في الفقه، وكل هذه الشبهات رد عليها.
صحيح.
لكن رد عليها أهل التخصص. الشبهات التي في القرآن رد عليها أهل القرآن، الشبهات التي في التاريخ رد عليها أهل التاريخ، الشبهات التي في العقيدة رد عليها أهل العقيدة. وما عندنا عالم من العلماء مهما بلغ من العلم يحيط بكل هذه العلوم مهما كان. وبالتالي لا يتوقع هذا الشاب أنه هذه 400 شبهة أنه إذا جاء إلى إمام الحي أو إمام المسجد سيجيب عن هذه الشبهات كلها.
صحيح.
والخطورة تكمن في أنه أحيانا يجد هذه شبهة وما يعرف كيف يصل إلى جوابها.
صحيح.
يعني هو المصدر الوحيد عنده في الجواب إمام الحي مثلا أو الشيخ الفلاني في التلفزيون، وهذا شيء قد لا يحيط علم بكثير من هذه العلوم، لكنه إذا كلف نفسه البحث ممكن يجدها عند أهل التخصص. خطورة هذه الشبهات تكمن خطورة هذه الشبهات تكمن في أنه في مواضيع شتى، واللي ردوا عليها رد عليها أهل الاختصاص، وشاب ما يكلف نفسه في البحث عن، يعني مجرد أنه يدخل في هذه المواقع ويأخذ الشبهة وتبقى في باله، هذه خطورة الدخول في مثل هذه المواقع. فيعني نوجه أبنائنا الشباب إلى أنه ما يتعمد الدخول في هذه المواقع، لأنه قد تشككه في ثوابتها صحيحة. قد بعض المواقع شيخ ضياء تتفق معي في الرأي، بعض المواقع يتعمد إظهار شبهة هو يعرف يقين أنه هي خطأ.
صحيح.
يعني هو يعرف أنه جوابها معروف عنده، لكن فقط من باب التشكيك في الدين. أعود مرة أخرى، الجانب العقلي والجانب العاطفي. احنا قلنا انه الجانب العقلي مهم جدا في اقناع هذه الفئه من الشباب، ماذا عن الجانب العاطفي؟ هل انه الجانب العاطفي لا يؤثر في الشباب ابدا، ام انه ممكن فئه من الشباب تاثر بالجانب العاطفي؟
يعني من خلال التجربه شيخنا وجدت ان قلوب الشباب عاطفيه جدا، بل هي طريه يشكلها من اراد دعوتهم، يشكلها كيف يشاء اذا كان يملك اسلوبا مؤثرا. الشباب فقط يحتاجون إلى من يوفر لهم قدوة صالحة تصلح للخشوع، للخضوع، للبكاء في الصلاة، لاستحضار الآيات. ائتهم بأمثلة واضرب لهم أمثلة من خشوع الصحابة وخشوع التابعين. يعني حتى لا أروح بعيد وحتى لا المشاهد يعني يتشتت عند الموضوع. الآن لما تعدى أحدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسم رسومات، هم لا يضروننا بشيء، لكن ماذا صنع الشباب؟ تشوفه ممكن ما يصلي ويسمع أغاني، ويمكن حتى مدمن مخدرات، لكن تحط ستيكر على الجامعة الخلفية كاتب عليها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه تعلق الأمر بنبيه، بحبيبه المصطفى،
العاطفة عنده جياشة
بالضبط. فلما يعني هذا لما حط الستيكر هذا وكتب إلا رسول الله على سيارته، هذا إيش يدلك شيخ؟ يدلك على وجود الإيمان في الداخل، على وجود حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإذا هو جاهز، بس يحتاج فقط والله أن شباب مساكين، والله العظيم يحتاجون فقط من يدخل إلى أعماق قلوبهم فيخرج هذا الإيمان بدون تشدد، بدون تعصب، بدون تطرف. يعني تسمح لي أعقب على نقطة أو أسترسل قليلا. يظن بعض الناس أن تمييع الدين هو علاج للشاب، أنه خلاص هذا مجرم تارك الصلاة، خليني أميع على الأمور حتى يمكن ينزلق معها ويجيني. لكن أقول لمن كان هذا منهجه، هل تعلم يا أخي أنك بهذا تحرم هذا الشاب من حقيقة اسمها، حقيقة اسمها الدين الإسلام. أنت لا تعطي إسلام، أنت يعني مثل واحد يحتاج حبة بندول، أنت تعطي نص حبة. هو يحتاج حبة بندول، هو يريد تخبر بالحقيقة.
طيب، إذن هذا يقودني للحديث عن أسباب انحراف الشباب. أسباب انحراف الشباب، يعني كثير من الناس كما ذكرت أنت قبل ما يفهم شخصية الشاب، ولما يرى بعض التصرفات السيئة من الشاب مباشرة يلقي باللوم على الشاب. ولكن احنا ممكن بعد تحليل كثير من الانحرافات نجد أنه الانحراف إما يكون من الشاب نفسه، هو يتحمل مسؤولية الانحراف بسلوك شخصي من عنده، أو يكون بسبب غيره. وكثير من أخطاء الشباب سببها مشه، سببها قد يكون وسائل الإعلام، قد يكون سببها مناهج التعليم، قد يكون سببها الوالد نفسه. صح. الوالد غير منضبط، عطى مفتاح سيارة آخر موديل، أغدق عليه بالأموال، الوالد ما يسأل في العيال وين رايحين وين جايين، الأسرة مفككة، قد تكون لك مشاكل أسرية، فأنت تعينه على ارتكاب الخطأ. أنت لما تعطيه مفتاح سيارة هو لسه ما عنده حكمة وعنده طيش وعنده تهور، مفتاح سيارة آخر موديل، ولو سوى حادث يعطي سيارة أحدث منها وجيبه مليء بالفلوس، هذا ما راح يفكر بهم العمل ولا راح يفكر بحمل المسؤولية، هذا همه كيف يفحط، كيف يراوي عضلاته أمام الشباب، ما راح يفكر بالدراسة، يقولك يعني شنو فائدة الدراسة؟
صحيح.
أنا مستقبلي مضمون، بشتغل عند والدي مثلا. صح. طيب، إذن المشاكل، الانحرافات اللي عند الشباب ليس كلها بسبب الشاب نفسه، إنما بعضها بسبب العائلة أو بسبب غيره. دعنا نبدأ بوسائل الإعلام. دور وسائل الإعلام، بعض وسائل الإعلام، خلينا نقول بعض حتى لا نعمم، بعض وسائل الإعلام في تخريب وانحراف شخصية الشاب. نعم.
انحراف هذا شيخنا، نعم، يعني له عدة صور.
نعم.
فيه انحراف عقائدي مثلا.
نعم.
انحراف عقائدي، نعم. يعني في كارتون مرة، يعني نعم. هذه واقعية قصة، الأولاد قالوا جيب لنا كارتون خلينا نشوف الكارتون. نعم. فجبت لهم، قلت هذا كارتون قديم، شايف أنا قديم، فحاطين بدون موسيقى بدون كذا، اشتريته، قلت خلينا شباب الأولاد يشوفونه. قصة شاب، أمه تموت، فنحن المسلمون نؤمن بأنه إذا مات الإنسان ذهب إلى حياة البرزخ وهو في قبره، ثم إما في نعيم أو في، والعياذ بالله، جحيم، نسأل الله أن ينعم المسلمين في قبورهم من مات منهم. الولد يسأل أبوه، يقول له وين أمي؟ فيقول له أمك بين النجوم تراقب تصرفاتك. طيب، هذا صغير يعتقد، يعني تتشكل عنده عقيدة. عقيدة إيش هي؟ هي عقيدة أصلها غير إسلامية، من عقائد أخرى، من أديان أخرى، أنه الميت بين النجوم ويراقب وينظر لأعمال الولد. هذه عقيدة. أو القسم بغير الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال، القسم بغير الله، هذه انحرافات عقائدية. هناك انحرافات أخرى أخلاقية، يعني سب وشتم.
نعم.
أنواع السب والشتم.
نعم.
في الأفلام، في المسلسلات الكرتونية وغير الكرتونية.
نعم.
تعلم الشباب في الشارع بيناتهم يسبون ويشتمون بعضهم، والأمر مستساغ جدا.
البطل يخرج، يعني لما يقع في مشكلة في خمارة، أو كان الحل في الخمر، وكان الحل في تفلت من أحكام. نعم. الدين.
نعم.
طيب، شيخ ضياء، أنا أود أن أطرح سؤال على مجموعة من الشباب، ما هو أكثر شيء يجذبهم إلى القرآن؟ هذا السؤال مشاهدنا الكرام طرحته على مجموعة من الشباب، وأخذت منهم جوابا عن أكثر شيء يجذبهم إلى القرآن. نتابع هذا التقرير لكن بعد هذا الفاصل.
من أهم الأشياء اللي تجذب الإنسان أو الشخص للقرآن وتخليه يفكر فيه ويتأمل فيه أكثر وأكثر، إن صعوبات الحياة وضغوطاتها، كل ما تعرض الشخص إلى ضغوطات كثيرة ومواقف حس نفسه إنه هو ما قادر يحلها، حتى مع أصدقائه عندما يشاورهم شيء من هذا القبيل، يلقى الإنسان نفسه إنه هو وحيد، ما عنده حل ثاني، فهو يعني يحس نفسه يعني لا إراديا اتجه الحل اللي هو القرآن، اللي هو يلقى فيه فعلا راحة نفسية، ويبدأ أنه هو يخاطب ربه وأنه هو تقرب إليه أكثر. يعني
أكثر شيء بيجذبني للقرآن شخصيا أنه المعاني، أول شيء الموجودة فيه بالقرآن، لما واحد يتمعن ويتفكر بالمعاني، والأكثر من هيك الإعجاز العلمي للقرآن الكريم اللي لهلأ بعضهم الناس يعني العلماء عم يكتشفوها، واللي هي موجودة مكتوبة من 1400 سنة مثل ما نعرف كلياتنا.
أولا هذا هو كتاب الله المنزل المعجز في كل زمان ومكان، و من أول ما نزل وهو يتلى حتى إلى قيام الساعة، يعني هو كتاب الله يبقى، يعني عندما تستعبر المعنى أنك أنت تخاطب الله أو الله يخاطبك في هذا الكتاب، فهذا معنى كبير وعظيم إن شاء الله.
أكثر ما يجري من القرآن حقيقة معاني يوم القيامة، ومعاني الموت، يعني ذكرك بالموت وذكرك به واليوم القيامة وذكرك بقيام الساعة، وكذلك الجنة والنار، المصير في الآخرة، وأيضا الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم، الإعجاز اللغوي، يجعل يعني يكون حينما أكون كوني عربي أرى هذا الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم أعلم يؤثر فيني ذلك يعني بزيادة يعني، وأعلم أنه كلام الله، فهذا يؤثر فيني أيضا. وكذلك يعني الإنسان تمر فيه مراحل كثيرة ومشاكل كثيرة في الحياة يحتاج فيها اللجوء إلى ما يهديه ويهذب نفسه، فنلجأ إلى القرآن كلام الله يهذب النفس، وأراها أنها أفضل طريقة وأمثل طريقة لتهدئة النفس. من العلماء من يقول الرياضة، أنا أرى أن القرآن أفضل طريقة وأمثل طريقة لتهدئة النفس.
عندما تسمع صوت القرآن من أي شخص تجده جميلا جدا، وحتى كمثلا في سورة قاف عندما تسمع حرف قاف تجده جميلا غير أن تسمعه في أي كتاب آخر، وهذه الأشياء، وهذا دليل على إعجاز في القرآن الكريم، وهذا دليل على أنه من كلمات الله سبحانه وتعالى.
القرآن الكريم رسالة من رب السماوات رب الأرض رب العالمين، حيث قال الله تعالى في كتابه الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالقرآن يحمل مواعظ عديدة وحكم كثيرة لا يعلمها الإنسان، ف بيّنها الكتاب الكريم الذي هو رسالة من رب العالمين.
تحس أن القرآن لو قريته بأي وقت من يعني من أي سنة بتحس أنه عم بخاطب جميع الأجيال، يعني مش أنه بخاطب جيل من 100 سنة أو من 200 سنة، بتحسه دائما عم بتواكب مع اللي عم بيصير معنا بكل يوم، فبتحسه بيتضمن كل الأوقات وكل الأزمان.
كل شيء يذبني للقرآن، خصوصا قراءة الشيوخ وأصواتهم الجميلة، ومعاني القرآن الكريم هي اللي تجلبنا لهذا، لأن معرفتي زيادة عن الدين يعني، وقرآن الكلام القرآن بيدخل في القلوب يعني، تفهم المعاني، ما تفهم المعاني يعني بتحس إنه ديننا له معنى، ديننا إسلام أحسن دين الحمد لله وشكر الله.
إن القرآن الكريم هو المعجزة الكونية الخالدة والتي أنعم الله بها علينا نحن المسلمين، وفيها كثير من المعاني والعبر والدروس التي نستفيدها في حياتنا وفي كل زمان ومكان.
أول شيء يجذبني إلى القرآن هو القصص التي في القرآن والحكايات، وماذا سيحدث في المستقبل وماذا حدث في الماضي. وأيضا عندما أسمع القرآن أحس بأنني فرحان وأنني حر أفعل ما أريد.
مشاهدينا، بعد أن تابعنا هذا التقرير أعود إلى ضيفي فضيلة الشيخ ضياء سويدان إمام مسجد الجامعة الأمريكية بالشارقة. الشيخ ضياء، من واقع أيضا تعايشك مع شباب الجامعة الأمريكية في الشارقة، وبعد أن تابعنا هذا التقرير عن أكثر شيء يجذب الشباب القرآن، أنت من واقع خبرتك ما هو أكثر شيء يجذب الشاب إلى كتاب الله عز وجل؟
شيخنا بداية هو الصوت الحسن، لأن الصوت الحسن يجذب المستمع، وقد يؤجر القارئ بصوته الحسن لأنه يجذب الناس لقراءته لاستماع كلام الله سبحانه وتعالى. لكن هناك أسباب مدعمة مساعدة، جربت مرة فكرت إيش الطريقة اللي تخلي الشباب يتعايشون مع القرآن، فوجدت أن هناك طريقتان، الأولى معرفة أسباب نزول الآيات، والثانية التفسير بشكل عام. وجدت أن أسباب يعني إذا عرفت أسباب نزول الآيات وتعايش معها الشاب وعرف أن هذه آية ليش نزلت،
يا سلام،
إيش قصتها،
يا سلام،
لما راح تقرأ عليه في الصلاة
وبصوت جميل
وبصوت رائع جميل، هو يعني 100% راح يتأثر، يستحضر الوقت اللي نزلت فيه الآية، إيش صار، إيش الأحداث اللي صارت.
طيب شيخ ضياء، هذا معناه أنه إحنا حتى طريقة عرضنا للتفسير أو أسباب النزول يجب أن تكون يعني مناسبة للشعب.
بالضبط.
يعني البعض يصر على وسائل قديمة. إحنا كلنا مع الفصحى، والفصحى تعتبر هوية المسلم.
صحيح.
وأنت بدون فصحى ما تفهم القرآن. لكن الفصحى درجة. يعني في الفصحى المنفرة اللي تحتاج إلى قاموس حتى تفهمها.
صحيح.
والفصحى اللي يفهمها الشاب. يعني احنا بالتأكيد لسنا مع ثقافة اوكي ونوت اوكي وهذه اللي وهاي اللي موجودة عند الشباب، لكن في المقابل احنا لسنا مع اللغة المتقعرة اللي تنفر الشباب. رأيك وانت تمارس موضوع الوعظ والإرشاد لهذه الفئة، كيف ممكن يكون الخطاب؟ يعني كيف ممكن اوصل لهذا الشاب اسباب النزول والتفسير بطريقة تلائم الشاب ويستطيع فهمها دون ان ينفر منها؟
نعم. طبعا هو البعد عن الألفاظ الغير مفهومة.
نعم.
اللي إلها يعني نطق صعب.
نعم.
ومعنى غير مألوف. نعم. يعني الناس ما تعرف إيش الكلمة هذه غير مألوفة.
نعم.
نبعد عنها.
نعم.
لأن الشاب يعني إحنا عندنا إحنا والشاب في مشكلة.
نعم.
إحنا وياه.
نعم.
يعني لا نحط نفسنا بخندق وهو بخندق.
نعم.
إحنا وياه بنفس الخندق.
نعم.
المشكلة اللي عندنا هي ضعف الثقافة في اللغة العربية.
نعم.
عفوا، احنا بحاجه انه نبسط المضطرين.
نعم.
نبسط اللغه العربيه للشاب، لان خلاص هو يعيش بزمان، هذا زمان اللغه العربيه اصبحت للاسف الثانيه.
نعم.
يعني الان اللغه الانجليزيه يعني تكاد تكون لغه رسميه في كثير من البلدان العربيه.
نعم.
العربيه وتاتي اللغه العربيه ثانيا. يعني مره شيخنا عفوا مره يعني امراه تفتخر، تصور تفتخر ان ابنها ولله الحمد، تقول هي ان ابني ولله الحمد ما يعرف يتكلم كلمه عربي، تقول لها يعني نعم الله يحمد سبحانه وتعالى، لكن ايضا يحمد على المصائب، فهذه مصيبه.
الذي لا يحمد على مكروه سواه،
على مكروه سواه. فهي تفتخر ان ابنها ما يعرف يطلق اللغه العربيه. فهذول الشباب يعني بهذا المجتمع، عفوا بهذا الزمن اللي يعيشون فيه، يحتاجون للداعية أو للمعلم أن ينزل.
نعم.
أن يبسط الأمور.
نعم.
أو على الأقل ينطقها باللغة العربية الفصحى ثم يبسطها.
نعم.
بالعامية قدر الاستطاعة.
نعم. طيب شيخ ضياء، الآن أنتقل إلى محور آخر. الشاب، ما هي معايير الرجولة عند الشاب؟ عندنا مشكلة اختلاف زمنين، يعني دائما الآباء وكبار السن عندهم معايير منطبعة في عقولهم عن المعايير الرجولة. هذه المعايير ما يجدها عند الشاب، يعني كأن تكون معايير اللباس وطريقة الكلام واستقبال الضيوف وتحمل المسؤولية والعمل وأن يرفع عن كاهل الوالد شيء من عباء الأسرة، ما يفهمها هذا الجيل الحالي. ودائما هذه هي النقطة، هي سبب الصدام ما بين الكبار والشباب،
الشباب.
ما بين الأب وبين ابنه. إذا كان الأب على قلت الشباب يقول هذا الأب قديمة.
نعم.
على قلت إخواننا المصريين يكون على طريقة قديمة، ما يستطيع أن يفهم الشاب. ما هي معايير الرجولة عند الشباب من وجهة نظرهم؟ يعني الشاب الآن اللي في الجامعة الأمريكية، اللي عندكم في الجامعة، يعني كيف يقيم المقابل، هل هو رجل أو ليس برجل؟ ما هي المعايير؟ احنا نعرف عند الكبار وعند الآباء المعايير معروفة اللي ذكرتها قبل قليل، أنه كيف يتحمل عباء الأسرة، كيف يستقبل الضيوف في ملبسه، في طريقة كلامه، يتصدر المجلس كذا. لكن يبدو أن المعايير مختلفة. الشباب الحالي كيف ينظر إلى معايير الرجولة؟
طبعا هناك معايير مغلوطة وهناك معايير حقيقية. يعني
صحيح.
المعايير المغلوطة هي بسبب المشكلة اللي احنا فيها، اللي هي مشكلة تعرض الشباب للوثة كما تقدمت حضرتك، اللوثة الفكرية. فهذه أيضا من اللوثة الفكرية، هو أن يمرض الشاب في فكرة. فتكون عنده معايير أخرى. يعني تصور في ناس عندهم معايير الرجولة أنه كم عدد البنات اللي صادقهم هو.
يا سلام.
هذه معايير.
نعم.
معايير الرجولة أنه يشرب خمرة أو يدخن السجائر.
نعم.
هذه معايير الرجولة.
يعني إذا شاف شاب ما يشرب خمر
هذا
لسه بعده
ما عنده.
نعم.
يعني في معايير أخرى يعني مغلوطة كثيرة جدا، لكن أنا ضربت لك مثال يعني.
لو نستزيد منها شوف
يعني
الشاب كيف يفكر. نعم.
يعني معايير الرجولة أنه. نعم. كيف يسرق السيارة من والده.
نعم.
يعني يفتخر أمام الشباب أنه أنا ترى قدرت أخذ السيارة من أبوي.
نعم. أو جبت راس فلانة مثلا.
جبت راس فلانة أو نعم. أو جبت رقمها أو رديت على أبوي وقلت له لا أنا اليوم ما أروح للمدرسة شو تريد تسوي سوي يعني.
ورديت على المدرس.
رديت مثلاً. على المدرس.
نعم.
هذه كلها هو عبارة صراحة هي عبارة عن فراغ.
نعم.
يحاول أن يمليه الشاب فراغ يعني في داخله في شخصيته. نعم. يحاول أن يمليها في هذه المسائل المغلوطة. لكن هناك معايير حقيقية للرجولة.
نعم.
المعايير الحقيقية هي ما خطها المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أرجل للرجال. نعم. يقول علي بن أبي طالب يقول كان إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كانوا يحتمون به كان هو الدرع. نعم. دونهم ودون الكافرين يعني. نعم. بينهم بين الكافرين كان هو الدرع صلى الله عليه وسلم. علي يحتمي بالرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
إذا لم تكن الرجولة في محمد بمن تكون؟
صحيح.
عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل بعض الصفات للرجال قال مثلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال سماهم رجال هؤلاء الذين يعكفون في المساجد هؤلاء الذين يحافظون على الصلاة هم الرجال عند الله سبحانه وتعالى قال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظلهم لا ظل إلا ظله ذكر منهم قال ورجل القلب معلق المساجد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه هؤلاء هم الرجال هؤلاء الذين يقيمون الدين الذين يصبرون على الطاعات ويصبرون عن المعاصي هؤلاء هم الرجال هذه هي المعايير الحقيقية للرجولة
إذن الشيخ ضياء الرجولة والميوعة نستزيد في هذا المحور بعد هذا الفاصل شيخنا الكرم فاصل ثم نواصل تابعونا مشاهدينا مرحبا بكم في هذا الجزء الأخير من برنامج مع القرآن والذي نخصه لموضوع كيف نحبب شبابنا وأبنائنا في كتاب الله عز وجل ونحن نطرح جملة من مشاكل الشباب التي قد تكون عائق بينهم بين كتاب الله عز وجل شيخ ضياء كنت قبل فاصل أسألك عن معايير الرجولة عند الشباب وتكلمنا عن المعايير الحقيقية والمعايير المغلوطة مشكلة الميوعة وبعض التصرفات التي لا تليق بالشباب يعني الآن كثير من الشباب عندهم تصرفات لا تليق أنت ما تعرف هذا رجل ولا امرأة وتصرفاته ما تعرف هذا الشاب كيف يفكر يعني لماذا وصل إلى هذه الدرجة يعني بعضهم يعلق حلقة أو حتى في الوجه هنا يعلق حلقة في الوجه وبعضهم يصبغ شعره بألوان وما أعرف أنت يمكن تعرف من هذه الأمثلة أكثر مني باعتبار أنك يعني تعيش واقع هؤلاء ما الذي أوصلهم إلى هذه العادات والتقاليد التي يعني حتى لو خلينا الدين على جنب عاداتنا وتقاليدنا إحنا الشرقيين يعني متنافية حتى مع عاداتنا وتقاليدنا كشرقيين يعني حتى لو ما أردنا أن ننظر إليها بمنظور ديني لو أردنا أن ننظر إليها بمنظور العادات والتقاليد فهي حتى يعني تخرق العادات والتقاليد التي نعيشها نعم ما الذي أوصلهم إلى هذا الشيء نعم
شيخنا الجواب يأخذ شوية وقت
نعم.
يعني بس أستسمحك بها
نعم
قبل أقول لك الجواب هذا يعني عندنا أمثلة هنا في الدولة
نعم
في دولة الإمارات لديهم يعني عشرات براءات الاختراع شباب إماراتيين أو غير إماراتيين لكن يعيشون على هذا البلد على تراب هذا البلد الطيب عندهم الكثير من براءات الاختراع وهم يتقنون كثير من اللغات ومعهم شهادات عليا لكنهم رجال هذه الاختراعات قد ربما استعانوا بالدراسة بالخارج لكن حافظوا على رجولتهم تجد في المسجد رجل يعني يسمونه عندنا في البلد كلمة طيبة جدا تسمى السنع السنع مسنع يعني شاب رجل بمعنى الكلمة درس وتعب على نفسه وخدم بلده ومجتمعه وقدم لهذا البلد براءات اختراع حصل على براءات اختراع أنا جالس مع بعضهم هذا له قدوة هو بدأ له قدوة إيش كانت قدوته قدوته أهل بلده نظر لشيوخ البلد وشافهم كيف قدروا خلال يعني أربعة عقود فقط تحويل هذا البلد إلى دول إلى صفوف الدول المتقدمة فحب أنه يتبع هذه السيرة وهذا النهج لكن عندنا شباب
بالمقابل
قدوتهم بالحقيقة خارج البلد هذا من الخارج وسيئة جدا حتى في المجتمعات التي يعيشون فيها هناك.
نعم.
سيئة. يعني لا تتصور شيخنا ترى اللي يحط حلقة أو يعني اللي نافش شعره هو مقبول اجتماعيا في ذيك البلدان، هو غير مقبول حقيقة.
نعم.
هو يعتبر الإنسان حر حر يعني، لكن اجتماعيا هو غير مقبول غير مرحب به.
نعم.
هم دائما يبحثون عن الإنسان المقدم الذي يعطي.
نعم.
الذي يقدم شيء.
نعم.
أما هذا فهم يعتبرون من سقط المتاع كما يقال.
نعم.
شابنا الله يحفظه ويسلمه، بعضهم يمسكونهم
ما يلقى من
ما راح قلد. نعم. ما راح قلد العلماء فيهم، قلد مثلا
مخترعين
لا. نعم. راح على هذا اللي هو. نعم. أصلا يعتبر هناك من سقط المتاع.
نعم.
أنا خبرتك على هذا المسكين اللي إجا ناف الشعرة وريد يقيم عيد موت،
عيد موت
وليس عيد موت ميلاد، وليس عيد ميلاد. لمطرب من فرقة الخنافس البريطانية ميت قبل 20 سنة. لابس ملابسه ولابس يعني لابس ومتحدي المجتمع يعني.
نعم.
متحدي المجتمع في اللباس والشكل وكذا، لأنه معجب بهذه الشخصية. يريد الحل.
نعم.
الحل يبدأ حقيقة من إمام المسجد.
نعم.
ليش من إمام المسجد؟ يجب أن نقدم لهؤلاء نحن كأئمة مساجد أو خطباء، نقدم لهم بديل.
نعم.
هذا البديل بديل حق، ليس خدعة.
نعم.
بديل حق. سيرة الصحابة، نحن نلف على المدارس اليوم نسألهم إيش تعرف عن عبد الرحمن بن عوف، لكن إيش تعرف عن لاعب الكرة الفلاني يعطيك يعني.
إذن الشيخ ضياء، واضح من كلامك أنه إمام المسجد يلعب دور، المناهج التعليمية تلعب دور.
نعم.
وسائل الإعلام تلعب دور، مؤسسات المجتمع المدني تلعب دور، وجهات كثيرة، الخطابة تلعب دور، مؤسسات الأوقاف تلعب دور، الجهات القائمة على النشر تلعب دور، كلها تلعب دور.
نعم.
سؤال أحب أن أختم به هذه الحلقة شيخ ضياء، ماذا يريد الشاب؟
نعم.
نحن نريد من شاب أنه يكون قدوته كلام الله عز وجل ونحببه بالقرآن، لكن الشاب ماذا يريد؟ يعني لماذا هذا الصد من الشاب لكل ما يراد منه؟ ماذا يريد الشاب؟ كيف نستطيع أن نصل إلى قلب الشاب؟
نعم.
يعني شيخ شهرزاد.
نعم.
هذه يعني كلمة أرجو أن يسمعها كل شاب.
نعم.
يعني من الخطأ.
نعم.
أن يعتقد كبير السن أو الداعية أو الخطيب أو المربي بأن هذا الشاب قليل الذكاء.
نعم.
شاب ذكي، الشباب أذكياء الآن، أنا يمكن طرقنا الموضوع بداية الحلقة.
نعم.
الشباب اليوم أذكياء فاهمين.
نعم.
عارفين الخطاب شنو المقصود منه، فلما يجيهم واحد يميع الدين.
نعم.
تميع، تجي بنت تسأل الشيخ أريد ألبس حجاب شيخ، يقولها البسي ومو مشكلة إذا كان الحجاب الحطة خضراء والقميص أصفر والبنطلون أحمر.
نعم.
هي فاهمة أن هذا مو كلام دين.
نعم.
بس يقولها طيب بس معلش يعني هذه خطوة أولى. يا شيخ أنت قاعد يعني البعيد هو قاعد يميع يعني.
نعم.
ما يقدم.
وفي المقابل عندنا فئة الدعاة التي تشدد كثيرا، فنفر من هؤلاء ونفر من هؤلاء.
قد يكون سبب وجود. نعم. المتشددين متطرفين.
نعم.
هو التميع.
نعم.
يعني هذا الذي تشدد وتطرف.
نعم.
وطبعا هذا منهج مغلوط.
نعم.
كانت هذه ردة فعل لما يشوف بعض الدعاة أو المشايخ أو الناس.
نعم.
يميعون الدين.
صحيح.
فهؤلاء ولدوا لنا متطرفين دون أن يشعروا.
نعم.
دون يشعروا.
نعم.
الشاب يريد الحقيقة. سؤالك إيش يريد الشاب؟
نعم.
الشاب يريد الحقيقة.
نعم.
أنا يجيني شاب يقول لي شيخنا صلاة في المسجد واجبة؟ صلي 5 فروض ولا أنا صلي بس فرض واحد؟ قل لا يا ابني صلاة واجبة.
نعم.
بدل ما أقول لا كيفك مش مشكلة يعني تعال صلي وبعدين فرضه، لا هذا غلط. يا ابني الشباب الصلاة واجبة في المسجد وأنت لازم تصلي 5 فروض. طبعا هو ما راح ينظر لي اني انا شديت عليه، هو سألني وانا جاوبته.
نعم.
لكن الخطوه الثانيه هي اللي لازم يقوم بها المجيب على هذا السؤال. لكن يا ابني عندك ظروف تمنعك من المسجد؟
نعم.
ايش الظروف؟ ترى الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، ترى ديننا يسير مو عسير.
نعم.
ترى اذا عندك ظروف تمنعك من الصلاه في المسجد الله سبحانه وتعالى يعلم بهذا.
نعم.
قال الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. الشاب.
نعم.
ما راح يسمع تميع.
نعم.
راح يسمع حق.
نعم.
الشاب يريد الحقيقة.
نعم.
الشاب يريدك تثق فيه.
نعم.
تعطيه فرصة. أعطيه فرصة.
نعم.
يريد شوي يعني الملامة ترفع.
نعم.
لغة الملامة هذه ترفع، لأنه شيخنا أنا ما أدري إذا معي وقت ولا
الدقيقة الأخيرة. نعم
شيخنا إحنا ما تعرضنا لما يتعرض له اليوم الشاب. الشاب بالساعة الواحدة ممكن يسمع 50 مقطع يوتيوب على على الانترنت، كل واحد يعطيه شكل. أما إحنا كنا نقرأ كتاب، يمكن إذا سمعنا نسمع لنا شريط، ولا ما في يعني ما تعرضنا للفتن التي يتعرض لها الشاب اليوم. فهم في الحقيقة مساكين يحتاجون المساعدة، ومساعدة المشايخ، مساعدة طلاب العلم، توفر لهم العقيدة الصحيحة، اربطهم بالله سبحانه وتعالى، اربطهم قول له ايش يعني العزيز. يعني ما ادري اذا الوقت ضيق
ادرك الوقت،
لكن فيه يعني اساليب للعلاج يعني ممكن نحتاجها، ممكن اطرحها كمقترحات ان شاء الله.
جزاك الله خير شيخ ضياء، وحقيقة مقولتين عجبتني كثيرا. مقولة تقول لاعب ابنك سبعا، لاعبه سبعا، سبع سنوات تلاعب الطفل، وأدبه سبعا كم 14 سنة، وصاحبه سبعا 21، ثم اتركه لزمن. مقولة جميلة أخرى أيضا حقيقة عجبتني كثيرا، يقول علموا أولادكم على غير ما تعلمتموه، لأنهم سيعيشون زمانا غير الذي تعيشون. طبعا هذا مع مراعاة، بالتأكيد مع مراعاة المبادئ والثوابت التي هي يعني قاسم مشترك بين كل الأجيال. شيخ ضياء الحديث كان معك شيقا جدا، وساعة مرت سريعا، إن شاء الله يجعلها في موازين حسناتك. خيرنا كارم، باسمكم جميعا أتوجه بشكر الجزيل لضيفي فضيلة الشيخ ضياء سويدان، إمام مسجد الجامعة الأمريكية بالشارقة. في الختام تقبل تحيات فريق العمل في برنامج مع القرآن. في الأسبوع القادم شخصية قرآنية جديدة وموضوع قرآني جديد. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح.